أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان كلامنا في التعريف المشهور لعلم الأصول، وهو التعريف الذي ذكره المحقق القمي في قوانينه، الذي يقول أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. عرفنا ما هو المقصود بالقواعد، وما معنى الممهدة، ووصل بنا المقام إلى بيان معنى الاستنباط. ما المقصود بالاستنباط؟ ذكر السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الأولى أن المراد بالاستنباط هو تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، بمعنى أنه يجب أن يكون عندي أدلة، وأجمع هذه الأدلة مع بعضها للخروج بنتيجة تمثل الحكم الشرعي أو الموقف تجاه الحكم الشرعي. هذه العملية تسمى عملية الاستنباط. الذي أريد بيانه هو التفريق بين الاستنباط وبين التطبيق. هناك شيء يسمى استنباطا، وهناك شيء آخر يسمى تطبيقا. مثلا نحن نقول كل شيء مشكوك الطهارة فهو طاهر، أو نبني على طهارته، وهذا مشكوك الطهارة، النتيجة شنو؟ أنه نبني على طهارته. هذا لا يسمى استنباطا. هاي العملية اللي ذكرتها، هذا يسمى تطبيقا للقاعدة على مصادقها. هذا مجرد تطبيق للقاعدة على شنو؟ على مصداقها. هذا مو استنباط، فمو هو هذا اللي احنا نقصده هنا، ان هي القواعد الممهدة للاستنباط. الاستنباط هو ان يكون الموضوع في النتيجة غير موضوع القاعدة. فمثلا نحن نقول خبر الثقة حجة، هاي قاعدة، أطلع من عندها بنتيجة تقول صلاة الصبح واجبة. هاي القاعدة أدخلها في استدلال، مثلا النتيجة اللي أخرج بها أنه شنو؟ صلاة الصبح واجبة. واضح أنه صلاة الصبح ليست مصداقا لخبر الثقة، ليست مصداقا لخبر الثقة. وهذا هو الذي يسمى شنو؟ يسمى استدلالا. فالمفروض نفرق بين، عفوا يسمى استنباطا، المفروض نفرق بين الاستنباط وبين شنو؟ التطبيق. نحن نتكلم عن الاستنباط لا عن التطبيق. جيد. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ما المراد من الحكم الشرعي؟ أيضا السيد الشهيد في الحلقة الأولى قال الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، إما بالتعلق بفعله مباشرة اللي هن نسميه أحكام تكليفية، أو بالتعلق بفعله بصورة غير مباشرة اللي هي نسميها أحكام وضعية، وهذا سيأتي بيانه مفصلا أيضا في الحلقة الثانية. ولكن الذي أريد التنبيه عليه أن الحكم الشرعي يستعمل في اصطلاحين، البعض يستعمل الحكم الشرعي ويريد به مطلق الموقف الشرعي سواء كان هذا الحكم قد استدل عليه بدليل قطعي أو بأمارة أو بحكم أو أصل عملي، فحتى نتائج الأصول العملية يسموها أحكام شرعية، هذا في اصطلاح. وفي اصطلاح آخر يراد بالحكم الشرعي هي تلك الأحكام التي يستدل عليها بالأدلة القطعية والأمارات فقط دون الأصول العملية، ما يستدل به عن طريق الأصل العملي أو ما يستدل عليه عن طريق الأصل العملي لا يسمونه حكما شرعيا. هاي الملحوظة خلوها ببالكم تفيدنا في المستقبل إن شاء الله. إذا عرفنا هذه القيود كلها، عرفنا لحد الآن أن علم الأصول هو القواعد، يعني قوانين عامة ممهدة، يعني قد قام أحد بتمهيدها بمعنى أنه بحثها ووصل إلى النتيجة التي يعتقد بصحتها وجعلها ممهدة للاستنباط. وعرفنا شنو معنى الاستنباط اللي هو تحديد الموقف تحديدا استدلاليا، وفرقنا عن التطبيق، وعرفنا ما المراد من الحكم الشرعي اللي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى. الآن تعالوا شرحونا هذا التعريف، ما المقصود الآن بعد أن عرفنا كل هذا، ما المقصود من هذا التعريف؟ الجواب: إذا جاءنا دليل كالآية المباركة التي تقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهنا في كلمة حيوا، فحيوا هذه حيوا جاءت على صيغة فعل أمر، ونحن عندنا قاعدة تقول صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب. هاي قاعدة، صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، وهي أخذتوها أنتم بالحلقة الأولى. ولدينا قاعدة أخرى تقول الظهور حجة، الظهور حجة. فإحنا مولانا نجي نرى أن هاتين القاعدتين قد مهدتا لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. نتيجة: إذا حييتم بتحية فحيوا، يعني شنو فحيوا؟ يعني يجب عليكم رد التحية. فهذني مهدتا لاستنباط حكم شرعي اللي هو شنو؟ وجوب رد التحية. إذن هاتان قاعدتان مهدتا لاستنباط حكم شرعي. فمثل هي هذه القواعد، العلم بها هو الذي يسمى علم الأصول. واضح؟ هذه القواعد العلم بها ماذا يسمى؟ يسمى علم الأصول. خلينا نطبق هذا المقدار. قال: تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هاي النسخة لعدكم بالكسر وليس بصحيح، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. شو يسوي الفقيه؟ إن الفقيه في استنباطه يستعين بالقاعدة الأولى اللي هي شنو؟ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وبالقاعدة الثانية اللي هي شنو؟ حجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. سؤال: هل قوبل هذا التعريف بالقبول أم أشكل عليه؟ الجواب: لقد أشكل على هذا التعريف. السيد الشهيد يذكر لنا إشكال من الإشكالات، والإشكال الذي ركز عليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية على هذا التعريف هو قيد ممهدة. فقال: هذا ممهدة مولانا، هذا يجعل التعريف غير محتوي على مميزات التعريف الصحيح. نحن ذكرنا أن التعريف الصحيح للعلوم يجب أن يمتاز بثلاثة مميزات: أن يحدد الضابط الموضوعي، وأن يكون ذلك الضابط قبليا، وأن يكون جامعا مانعا. هذا مولانا لم يحدد ضابطا قبليا، هو حدد لنا ضابط موضوعي، قال موضوع علم الوصول القواعد الممهدة، حدد لنا الموضوع، قال قواعد ممهدة. لكن هذا الضابط الموضوعي مولانا ليس قبليا، وإنما هذا بعدي. ليش؟ يقول: لأنه أنتم قاعدين تقولون، قاعدين تقولون ممهدة. ممهدة يعني شنو؟ شرحناها ممهدة يعني أنها بحثت ووصلنا إلى نتيجة فيها. مثل هسه هي هاي مثلا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وثبتنا أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وبعد ذلك يلا جينا خليناها في علم الأصول ودوناها في علم الأصول. زين، يقول: وهذا مو صحيح مولانا، احنا شو نريد؟ احنا نريد انه قبل ان نبحث فيها، قبل ان نصل الى النتيجة، قبل ان تمهد، قبل ان تدون في علم الأصول، قبل هذا كله يجب أنه التعريف يقول لي أنه هذه قاعدة أصولية أو ليست قاعدة أصولية، هذه داخلة في موضوع علم الأصول أو خارجة عن موضوع علم الأصول. يعني أنا مو مولانا ورا ما يبحثوها ويوصلون لنتيجتها، يلا جيوا جاينا ماذا بحثوها ووصلوا للنتيجة، أنا جاي بحب علم الأصول شو أسوي لها؟ أتفرج عليها؟ زين. فلذلك الضابط المفروض يكون ضابطا شنو؟ قبليا.
وليس المقصود بالضابط القبلي أن يكون جامع للمسائل، هاي ورد في بعض أسئلتكم، لا لا، ضابط قبلي يعني مسألة معينة يقول لي هاي داخلة لو هاي خارجة، هو ليس في مقام بيان أنه ما هي مجموع المسائل الداخلة. أقول له هاي الظهور حجة، هذه المسألة داخلة لو خارجة، هو يجاوبني الضابط يجاوبني، لو يقول لي داخلة لو يقول لي شنو خارجة. زين، فإذا النتيجة الإشكال الموجه إلى هذا التعريف أن هذا التعريف مع أنه أعطى ضابطا موضوعيا وحدد موضوع علم الأصول بأنه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إلا أن هذا الضابط الذي حدده هذا التعريف هو ضابط بعدي، والمراد من التعريف أن يحدد لنا ضابطا شنو قبليا، قبل أن نبحث المسألة وقبل أن ندونها في علم الأصول المفروض إحنا نعرف أنه هذه مسألة أصولية أو ليست أصولية. واضح هذا الإشكال؟ واضح. لا لا، مو دور، مو دور، يصير له، يصير له. زين، قال وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، يعني هو احنا مهدناها للاستنباط، دوناها كقاعدة يستنبط منها الحكم الشرعي، وبعد ذلك يلا صارت أصولية، يلا اكتسبت أصوليتها، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. يعني ضابط موضوعي قبلي لو بعدي؟ قبلي، قبلي، أريد الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول تلك المسألة في علم الأصول، يعني قبل ما يدونوها، قبل ما نجيبها لعلم الأصول كون احنا نعرفها أنها أصولية أو ليست بأصولية. ما هو علاج هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يعني مستعصي لا يمكن علاجه لو أكو مجال أنه نخرج من عنده. يقول مولانا إذا قرأنا كلمة ممهدة بصيغة اسم المفعول فالإشكال تام، بس احنا شمدرينا هم رايديها بصيغة اسم المفعول، هو أكو احتمال كبير أنها بصيغة اسم الفاعل، يعني ممهدة بكسر الهاء، يعني هو يجوز التعريف العلم بالقواعد الممهدة، يعني مو التي قمنا نحن بتمهيدها، لا، التي هي بنفسها تمهد، ممهدة اسم فاعل، اسم فاعل يعني ذات قامت بالحدث، فهي بنفسها تمهد، يعني بعدنا احنا ما امهديها بس هي شنو؟ هي تمهد، وهو هذا المطلوب، وأنا أريد قاعدة هي تمهد. وخروجا عن هذا الإشكال أنه أنتم تقرونها باسم المفعول لو تقروها باسم الفاعل، قالوا مولانا نجيب عبارة أخرى نقول تقع في طريق الاستنباط، نجيب عبارة أخرى اللي هي عبارة شنو؟ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، حتى واضح أنه تقع بنفسها، مو أوقعت، مو أوقعت، وإنما تقع، هي تقع بنفسها. فنخرج من هذا الإشكال، راح يصير الضابط ضابط قبلي، فإحنا نسأل هذه القاعدة هل من شأنها أن تقع في طريق الاستنباط؟ نعم. إذن مولانا تعالوا خلي ندونها في علم الأصول ونبحثها في علم الأصول. ولذلك قال ولهذا، لهذا الإشكال قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه يعني إن علم الأصول العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. سؤال: هذا التعريف وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، هذا تعريف تام خالي من الإشكالات أم يرد عليه إشكال؟ قال: هذا الضابط حقق ميزتين من ميزات التعريف العلمي، فهو قد حدد الضابط الموضوعي قواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ضابط موضوعي، وحقق الميزة الثانية أن هذا الضابط ضابط قبلي، قبل ما ندون المسألة في علم الأصول وقبل ما نبحثها نقدر نعرفها أنه هي أصولية لو لا، ولكنه افتقد إلى الميزة الثالثة وهو كونه جامعا مانعا. وهنا في الحلقة الثانية سيد الشهيد ركز على عدم مانعيته، ركز على عدم مانعيته، قال ليس بمانع، ليس بمانع، بمعنى أنه يسمح بدخول الأغيار، يسمح بدخول مسائل أجنبية عن علم الأصول تدخل في هذا التعريف، بينما هو التعريف المفروض مولانا لا يسمح بدخول أي مسألة أجنبية عن علم الأصول. قلنا له شلون سيدنا؟ قال مثلا، خلي نجي أنا أضرب لكم مثل على الآية اللي هو ذكرها والنوب نرجع نذكر المثال مالته حتى المسألة تتضح أكثر. مثلا هاي حيو، حيو هذه الكلمة، الكلمة المادة مو صيغة فعل الأمر، المادة اللي هي مولانا الحاء والياء والواو والألف، هاي حيو، هذه الكلمة علامة تدل ظاهرة في أي معنى؟ الجواب ظاهرة في رد التحية، حيو يعني رد التحية، أو حتى كلمة حييتم، كلمة حييتم ظاهرة في أي معنى؟ في معنى أنه ألقيت عليكم تحية، هذا ظهور حييتم في أنه ألقيت عليكم تحية، وظهور كلمة حيو مو صيغتها المادة، المادة انتو فرقتوا في الحلقة الأولى بين الصيغة والمادة، زين، مادة حيو ظاهرة في رد التحية، مو في وجوب رد التحية وإنما في شنو؟ في رد التحية، حيو يعني رد التحية، هذه مولانا تقع في طريق الاستنباط، أحتاجها يعني يكون أعرف معنى هذه الكلمات حتى شنو؟ حتى أستنبط الحكم، فهي وقعت في طريق الاستنباط، فالمفروض داخلة في التعريف، لأن أنا أقدر أقول كل ما جاءت كلمة حييتم فهي ظاهرة في أنه ألقيت عليكم تحية، وكل ما جاءت كلمة حيو فهي ظاهرة في أنه معنى رد التحية، قواعد. يقول ولكن هذه هل هي قواعد أصولية؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه هذه عناصر خاصة، هذه عناصر شنو؟ خاصة، هذه ليست مسألة أصولية، هذه مسألة لغوية، هذا عنصر خاص، هذا أنا ما أستفيد من عنده لاستنباط أي حكم شرعي، وإنما هذا أستفيد من عنده في خصوص هذا المورد اللي هو مورد رد التحية، وإلا هاي شو أستفيد من عدها مولانا بوجوب الصلاة؟ شو أستفيد من عدها بالصوم؟ شو أستفيد من عدها بالحاج؟ يعني لا تأتي في هذه الموارد. المثال اللي ذكرنا يا ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. إذا جاءنا دليل قال تيمم بالصعيد، فإحنا نروح على أهل اللغة نقولهم هاي كلمة الصعيد في أي معنى ظاهرة؟ فأهل اللغة راح يقولون كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. يقول هاي أيضا تقع في طريق الاستنباط، بالتالي أنا بالنتيجة النهائية راح أقول تيمم بمطلق وجه الأرض. استفاديت من عدها وخليتها بالنتيجة مالتي. يقول لكن هاي مولانا ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض هاي مو مسألة أصولية، هذه مسألة شنو؟ لغوية، لأن هذه عنصر خاص وليست قاعدة مشتركة في كل المسائل الفقهية وفي كل الأبواب الفقهية. ولذلك قال ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، لأن هذا بعد هو التعريف عموما سواء كان تعريف للعلم أو ليس تعريفا للعلم، إحنا نطلب منه أن يكون جامعا مانعا. طيب من مقومات التعريف أن يكون جامعا مانعا. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب. يا ضابط يا ضابط الثالث، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، ولهذا كان الأولى. فهسه احنا نجي نسأل السيد الشهيد سيدنا، إذا لا التعريف الأول مقبول عندك ولا التعريف الثاني مقبول عندك، إذا ما هو تعريف علم الأصول؟ قال نعرف علم الأصول اللي هو تعريف أولى من التعريفين السابقين، أنه العلم بالعناصر المشتركة، مو المشتركة، المشتركة زين في عملية الاستنباط. طبعا هو ترى ماكو تغيير، التغيير يعني هاي القواعد شلناها خلينا بدالها عناصر، هذا يعني هي العناصر أيضا يقصد بها قواعد، واستنباط عملية الاستنباط هي استنباط الحكم الشرعي. الحكي أنه مولانا شلنا تقع في طريق الاستنباط أو شلنا كلمة ممهدة خلينا بدالها مشتركة، خلينا بدالها شنو؟ مشتركة. ولذلك راح نسأل السؤال التالي، سيدنا ما المقصود من المشتركة؟ لأن هو هذا الفارق بين تعريف السيد الشهيد والتعريفين السابقين. لذلك راح نسأل ما المقصود من المشتركة؟ قال المشتركة أي تلك القاعدة التي لها الصلاحية والشأنية للاشتراك في استنباط الحكم الشرعي في أي باب من أبواب الفقه. بمعنى أنه مولانا القاعدة الأصولية هي ليست تلك القاعدة التي يشترط فيها أن تكون مشتركة فعلا في استنباط الأحكام في أبواب الفقه، لا مو إلا هي داخلة فعلا في الاستنباط، يكفينا أنه لها الشأنية لها الصلاحية. شلون واحد يجي يقدم على وظيفة؟ هو مولانا مو من أصحاب المهنة أو تلك الوظيفة فعلا، بس احنا نشوف أنه فيه صلاحية لأن يقوم بهذا العمل لو لا، فإذا وجدنا فيه الصلاحية مثلا نقول له تعال نختبرك، تعال حتى شنو نختبرك. فهنا همين هذه القاعدة نشوفها فيها صلاحية لأنه مولانا يستنبط منها حكم شرعي لو لا، مجرد أنه لها الصلاحية نأتي بها في علم الأصول لنختبرها في علم الأصول ونشوف أنه هي مولانا أصولية أو ليست، شنو أو ليست أصولية. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ ولذلك قال: ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول. صلاحية، هاي كلمة صلاحية خلي لي جواها خط، مجرد الصلاحية هذا هو اللي نقصده بالاشتراك، مجرد الشنو؟ الصلاحية، صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد. هاي هم أي مورد من الموارد خلي لي جواها خط. فإحنا بالاشتراك نقصد أمرين: أولا مجرد الشأنية، ثانيا الشأنية للدخول في استنباط حكم فقهي في أي باب من أبواب الفقه، سواء في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب البيع، في باب الجهاد، في باب المزارعة، أي باب. قال: في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها. يضرب لنا مثال: مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هاي ظهور صيغة الأمر في الوجوب بالطهارة، يقول لي اغسل، هي لها شأنية أنه تأتي في الطهارة. بالصلاة يقول لي صم، إذن هذا افعل، تعاي بالصلاة استفيد من عدها، صلي، جاهد بالجهاد استفيد من عدها. زين، مثلا اعطي الحصة بالمزارعة استفيد من عدها. خوش، مثلا يقول بعتك، هاي قول، اذا بالبيع. وهكذا هي الها صلاحية، يعني لي قدام قبل ما الف اقول هذه صيغة افعل، يمكنها ان تأتي في اي باب من ابواب الفقه. اذا هذا عنصر شنو؟ عنصر مشترك. كذلك الظهور، الظهور اي كلمة لها ظهور، واحنا بمن نستدل بالظهور. فاني جوز احتاج الظهور في باب الطهارة، احتاج الظهور في باب الصيام، احتاج الظهور في باب الحاج، لانه واضح انه احنا مولانا استدلالاتنا مو كلها نصية، هي 90% اكثر من 90% شنو؟ ظهورات. قال: مثل ظهور صيغة الامر في الوجوب، فان هذا الظهور قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاه او وجوب الصوم وهكذا. سؤال سيدنا، انت حكيت لناها بالحلقه الاولى، بس اريد شويه نستذكر، ما الفرق بين العنصر المشترك والعنصر الخاص؟ سانت حكيت لنا العنصر المشترك، قلت الذي له صلاحيه الدخول في استنباط حكم في أي باب من أبواب الفقه. العنصر الخاص شنو؟ العنصر الخاص الذي لا يمتلك تلك الصلاحية، يعني الذي يدخل يجوز في باب أو بابين أو ثلاث أو عشر من أبواب الفقه، ولكن ليس له صلاحية أن يدخل في أي باب، باب في أي باب كان. فأنا حتى لو عندي مولانا رواية يستفاد من عدها في استنباط 10 أحكام، أقول هاي عنصر خاص. ليش عنصر خاص؟ لأنها خاصة بتلك العشرة، لأنها خاصة وين؟ طبعا مو إلا فعلا، حتى لو مولانا لها صلاحية أن يستنبط منها حكم في هذه الأبواب العشرة، بس هي بالتالي لا تصلح إلا لشنو؟ للدخول في عملية استنباط 10 أحكام فقهية. هاي عنصر خاص لو عنصر مشترك؟ هاي عنصر خاص. ولذلك روايات الصلاة كلها عنصر خاص، روايات الصيام كلها عنصر خاص، روايات الحج كلها عنصر خاص، وهكذا. خوش يعني الأسانيد اللي تجي لرواية معينة هذا سند خاص بتلك الرواية، فهذا يجي فقط في الرواية اللي مولانا في هذا الباب، هذا عنصر خاص. ظهور الكلمة مو ظهور الصيغ، مو ظهور الصيغة، ظهور الكلمة هذا عنصر خاص، لأن هاي الكلمة ما لها صلاحية أن تأتي في كل أبواب الفقه. هاي الكلمة غايته خل تجيني في بابين ثلاثة من أبواب الفقه، فإذا نسميها عناصر شنو؟ عناصر خاصة. وأنتم عرفتم أن العناصر الخاصة وظيفة الفقيه، العناصر الخاصة يدرسها الفقيه في علم الفقه، بينما العناصر المشتركة يدرسها الأصولي في علم الأصول. جيد، سؤال سيدنا الشهيد، من يقول هذا تعريفك خالي من الإشكالات؟ هذا من عرفتنا علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، من يقول أنه هذا خالي من الإشكالات؟ هذا يجوز يرد عليه الإشكال. قال تعالوا طبقوا المعايير، وإحنا والمعايير. أنتوا شو تريدون في التعريف؟ قلنا له أولا نريد أن يحدد ضابطا موضوعيا، حددت لكم الضابط الموضوعي، قلت العناصر المشتركة في عملية الاستنباط هذا هو الضابط الموضوعي. قلنا له نريده قبليا، قال هو هذا قبلي، لأنه هو يعني أي مسألة قبل ما أجيبها في علم الأصول أقدر أعرفها من عنوانها، أعرفها أنها لها الصلاحية في مولانا أن تدخل في استنباط أي باب من أبواب الفقه، أو ليست لها هذه الشنو؟ ليست لها هذه الصلاحية. فالضابط أنا اللي نطيتكم إياه هو ضابط شنو؟ قبلي. بعد شو تريدون؟ قلنا لنريده جامعا مانعا. قال هي هاي، أنا من قلت عناصر مشتركة خرجت العناصر الخاصة اللي أنتوا أشكلتوا بها على التعريف السابق. فبعد هاي مسائل اللغة مثل ظهور كلمة الصعيد ومثل ظهور حييتم، هاي بعد تدخل في علم الأصول؟ لا تدخل في علم الأصول. إذن الإشكالات اللي كانت ترد على التعريفات السابقة هي لا ترد على هذا التعريف، ولذلك هذا التعريف أولى من تلك التعريفات. ولذلك قال مولانا وبهذا، بهذا التعريف تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها منه لأنها لأن ظهور كلمة الصعيد أو لأن كلمة الصعيد، لأن كلمة الصعيد عنصر خاص. سيدنا يعني شنو عنصر خاص؟ يعني لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد، هذا بس يصلح للدخول في الأحكام اللي بيها مادة الصعيد، اللي هي اشقد هاي الأحكام محدودة، مو في أي باب من أبواب الفقه. جيد جدا، بذلك خلصنا مسألة تعريف علم الأصول. الآن نأتي إلى موضوع علم الأصول وفائدته. والسؤال الأول، ما المقصود بموضوع العلم؟ شوفوا أحبائي، العلم هو عبارة عن مجموعة مسائل. أي علم من العلوم هو عبارة عن مجموعة من المسائل. زين، كل مسألة من هذه المسائل فيها موضوع ومحمول. مثلا خلي نجي على علم النحو، مسألة تقول الفاعل مرفوع، مسألة تقول المفعول منصوب، مسألة تقول الحال منصوب، مسألة تقول المضاف إليه مجرور، وهكذا. نجي على موضوعات هذه المسائل، فهسه على مثالنا شنن الموضوعات؟ الفاعل، المفعول، الحال، المضاف إليه، هاي موضوعات للمسألة. والمحمول مرفوع، منصوب، منصوب، مجرور. هذني الموضوعات أكو بيناتهن جامع مشترك، أكو فد عنوان جامع لكلمة الفاعل والمفعول والحال والمضاف إليه. قال شيخ حيدر هو أنت قلت كلمة، فالجامع المشترك بيناتهن هو كلمة، لأن كلهن شنو؟ كلمات، كل واحدة من عدن يصدق عليها أنها كلمة. فالكلمة جامع مشترك بين موضوعات مسائل علم النحو. إذا نقول الكلمة هي موضوع علم النحو، فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله. ننطي مثال آخر على الفقه. المسألة الأولى الصلاة واجبة، المسألة الثانية الكذب حرام، المسألة الثالثة التصدق على الفقراء مستحب، المسألة الرابعة الطلاق مكروه. يقول شن هي الموضوعات هذني؟ مثلا الطلاق، التصدق، زين، الصلاة. يقول هذني أكو بيناتهم جامع فعل المكلف، كلهم ذني أفعال مكلفين، كلهم ذني أفعال مكلفين. إذا نقول مولانا فعل المكلف هو موضوع علم الفقه. ليش؟ لأنه هو الجامع بين موضوعات مسائل علم الفقه. إذا ما هو موضوع العلم؟ هو الجامع بين موضوعات المسائل في ذلك العلم. خوش. سؤال ثان، لماذا نحدد موضوع العلم؟ ليش يعني عاجبنا نتعب رواحنا تعالوا حددوا لنا موضوع علم؟ لو اكو فد فائدة وغاية من تحديد الموضوع. قال توجد اكثر من فائدة، توجد اكثر من فائدة، حيث ذهب البعض إلى أن الموضوع هو الذي يميز هذا العلم عن غيره. يعني هو أنا شلون أميز مولانا علم الفقه عن علم الأصول؟ وشلون ما أخلي مسائل علم الأصول تدخل في علم الفقه والعكس؟ عن طريق الموضوع. فأقول كل ما كان موضوعه فعل المكلف هذا يدخل في علم الفقه، كل ما كان موضوع العناصر المشتركة في الاستنباط هذا دخل وين؟ في الأصول. وهكذا مولانا في بقية العلوم. إذن من فوائد تحديد الموضوع أنه يمايز بين الشنو؟ بين العلوم، ويمنع الاختلاط بينها حتى لا يدخل علم على علم آخر. هاي فائدة. الفائدة الثانية مولانا هو احنا في اي علم من العلوم ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في ذلك العلم؟ الجواب نبحث عن شؤون واحوال موضوع العلم. نبحث عن شنو؟ عن شؤون واحوال موضوع العلم. بمعنى آخر أنه هذا العلم بما يتصف، هذا الموضوع بما يتصف، ما هو الذي أستطيع أن أحمله عليه؟ فمولانا مثلا الكلمة أستطيع أن أحمل عليها أنها مرفوعة لو لا؟ أستطيع أن أحمل عليها أنها منصوبة لو لا؟ متى تكون مرفوعة؟ متى تكون منصوبة؟ فعل المكلف متى يكون واجبا؟ متى يكون مستحبا؟ العنصر المشترك متى يكون دليلا؟ متى لا يكون دليلا؟ فإحنا هو في العلوم نبحث عن شنو؟ عن أحوال الموضوع وعن شؤون الموضوع بكل علم بحسبه. فلذلك تحديد الموضوع مهم. تحديد الموضوع شنو؟ مهم. زين احنا في علم الأصول عما نبحث؟ نبحث عن دليلية الدليل. احنا نريد نشوف انه هذا يصلح ان يكون دليلا يستدل به لو لا يصلح. فلذلك نأتي للموضوع اللي هو العنصر المشترك ونبحث في دليليته. يعني شنو نبحث في دليليته؟ يعني انه دليل لو ليس بدليل. فمثلا من نجي على الجملة الشرطية نقول مولانا اذا قلنا هي ظاهرة في المفهوم اذا نقول هي دليل على المفهوم. تقدر انت تستدل بها على اليمن على المفهوم. الاطلاق من نثبت انه ظاهر في الشمول نقول اذا هو دليل على الشمول. الشك البدوي من نقول مولانا هو موضوع للبراءة اذا الشك البدوي دليل على البراءة. وهكذا. فنحن في علم الاصول نحدد الموضوع لنبحث في شنو؟ في دليليته اللي هو الحكم. هو الأحكام من كل علم تختلف. يعني هو أبو اللغة النحو الحكم مالته شنو؟ العلامات الإعرابية الحالات الإعرابية. أبو الفقه الحكم مالته شنو؟ الوجوب والحرمة وما شابه ذلك. إحنا شنو حكمنا؟ الدليلية وعدم الدليلية. احنا حكمنا الدليلية وعدم لو نثبت دليلية العنصر المشترك لو نثبت عدم دليل. فنقول الاطلاق دليل على الشمول. بينما مثلا نقول الشهرة ليست دليلا على الحكم الشرعي. القياس الحنفي ليس دليلا على الحكم الشرعي. وهكذا. واضح؟ جيد جدا. زين. ومن هنا نعرف أنه لماذا حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول. من هنا نعرف بعد أنه ليش حاولوا يحددون موضوع لعلم الأصول. قالوا حتى نعرف مولانا هم نميز علم الأصول عن غيره. وحتى هم مولانا نعرف هذا شنو اللي إحنا تدور الأبحاث أبحاث علم الأصول حوله. ما هو الشيء الذي نريد أن نبحث عن دليليته وعدم دليليته؟ زين. السؤال الآخر، ما هو الموضوع؟ هذا آخر سؤال. ما هو الموضوع الذي حدده المتقدمون لعلم الأصول؟ الجواب، المحقق القمي في القوانين قال إن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة. قلنا له يعني شنو الأدلة الأربعة؟ قال يعني الكتاب والسنة والعقل والإجماع. هذا هو موضوعنا في علم الأصول. فما كان كتابا القرآن الكريم أو سنة أو عقلا أو إجماعا هذا احنا نبحث في دليليته وعدم دليليته ونبحث في شؤونه وأحواله. وين؟ في علم الأصول. هذا الحكي حكي من؟ هذا ما حدده المحقق القمي. خلي نثبت هذا نقرره. قال موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة. شنو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ قال ويراد بالموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، مسائل ذلك الموضوع. زين احنا ليش نحدد الموضوع؟ قال وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه. مثل ما نضرب لنا مثال كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا. فهناك مولانا هي الكلمة هي الجامعة بين موضوعات المسائل ويبحث في علم النحو عن أحوال هذه الكلمة من الناحية الإعرابية رفعا ونصبا وجرا. قال وعلى هذا الأساس، على أساس أنه مولانا لكل علم موضوع، وأنه الموضوع ما يبحث عن شؤونه وأحواله في ذلك العلم، على هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو الأدلة الأربعة اللي هي شنو؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين.